السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عادل العزازي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم
وفيكم. بارك الله، وأسأل الله عز وجل أن يحسن إليكم وأن ينفعنا بعلمكم. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور عادل العزازي بالإجابة عليها بإذن الله تعالى، ونبدأ ونكمل حديثنا عن الوضوء. تحدثنا مع فضيلتكم دكتور عادل يوم الأربعاء الماضي في الحلقة عن الوضوء وأركان الوضوء، واليوم نواصل حديثنا عن سنن الوضوء بإذن الله تعالى. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما ذكرنا في اللقاء السابق أن الوضوء له فرائض وله سنن وله شروط وله نواقض. فاحنا تكلمنا في المرة السابقة عن فرائض الوضوء، ونبدأ الكلام إن شاء الله عن سنن الوضوء. من سنن الوضوء أن الإنسان يبدأ بالتسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأن يقول بسم الله قبل الوضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا، حيث أنه لو نسي لا شيء عليه، لأن هذه سنة. والدليل على ذلك أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التسمية، مع أن النبي عليه السلام أمر بها هنا. فهذا الأمر ليس على الوجوب، ولكن هو على سبيل الاستحباب، لأن الذين يعني يذكرون وضوء النبي عليه السلام ذكروا فرائضه. وكذلك النبي عليه السلام عندما علم الأعرابي الذي هو لقيط بن صبرة علمه الوضوء ولم يذكر له التسمية، فدل ذلك على أن التسمية سنة. كذلك من سنن الوضوء أن يغسل كفين قبل الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ استوكف. استوكف يعني غسل كفيه، وخصوصا إذا كان قائم من النوم وسيضع يده في إناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. يبقى هذا إذا كان يدخل يده في الإناء يعني يكون الأمر أشد. وحتى إن الإمام أحمد ذهب إلى في هذه الحالة على الوجوب، يعني لا يدخل يده في أي إناء إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها في هذا الإناء ثلاث مرات. ومن سنن الوضوء كذلك استخدام السواك، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومحل استخدام السواك بعد غسل الكفين، يعني يغسل الكفين ثم يستخدم السواك، ولو قدم ذلك لا بأس. لكن نعرف أنه سنة، وإحنا أظن تكلمنا عن ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. في بعض الروايات عند كل صلاة، في بعض الروايات عند كل وضوء. ويستحب الإنسان أن يتسوك بعود من أراك أو أي شيء آخر، بحيث أنه هو من السنة أن يسوك طولا، يعني من أعلى إلى أسفل بأسنانه كلها.
نأخذ هذا الاتصال ونواصل إن شاء الله. دكتور عادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب.
ناصر معاك.
أهلا ومرحبا يا أخي ناصر، تفضل.
في حالك؟
في نعم والله، الحمد لله.
أهلا ومرحبا.
الحمد لله.
مثل حال الشيخ عادل.
الله يحفظك بخير والله الحمد لله.
يبارك فيك. بالنسبة للصلاة شيخ أحمد اللي هو قبل المغرب يعني قبل المغرب كده أخش المسجد ما صلي تحيات المسجد أو قتيل السنة الحكم في كده؟
حاضر.
ماشي. وسؤال تاني.
فضل.
ما شوف ناس يعني كثيرة تتكلم في التلفون في المسجد والحكم في كده يعني برضو. جزاك الله خيرا يا أخي.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت كنت عايز استفسر يعني.
اتفضلي يا فندم.
انا والدي بني بيت خمس ادوار.
نعم.
وهو عايش على قيد الحياه. وهو حد هو الان هو اختي وولدي واربع اولاد وكل ولد خد شقه وقال ان الشقه الثانيه الفضه دي باسمي انا واختي وهو عايش. فقال لأختي إن هي ممكن إن هي تتنازل عن حقها في حياته. فألو.
أيوة أسمعكم. نعم.
مش عارف هل يجوز يعني هو قال أنا عايز أعمل بس حياتي إن هي تتنازل لك عن نصيبها وتتبعين عندي حق نصيبها دلوقتي وهو عايش.
نعم واضح يعني الكلام الله يحفظه لكم يا رب. حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي هات السؤال الله يرضى عنك.
لو سمحت لو واحدة عندها 52 سنة وبالنسبة للنقاب بترفع النقاب قدام ولاد سلفها عندهم 11 سنة و 13 سنة.
حاضر. سؤال تاني؟
لا شكرا.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني يا استاذ عدنان. السلام عليكم. نعاود شيخنا الكريم ونتحدث عن سنن الوضوء. نعم شيخنا الكريم.
من سنن الوضوء كذلك التيامن في الاعضاء التي فيها يمين وشمال زي الايدين والرجلين. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن كما قال سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. في تنعله يعني إذا لبس النعل يبدأ باللبس النعل اليمين. وفي طهوره يعني سواء كان في الوضوء أو في الغسل كان يحب الجهة اليمنى. وفي ترجله يعني إذا أراد أن يتسرح أو يدهن في شعره أو يحلق يبدأ بالجهة اليمنى. وفي شأنه كل يعني في كل أمور حياتي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم. وعلى هذا يستحب في الوضوء أنه يقدم الإيد اليمنى على الإيد اليسرى ويقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. لكن لو أخطأ وقدم هذه قبل هذه وهذه قبل هذه الوضوء صحيح. ولكن يعني فاته السنة طالما انه في نفس الوضع يعني في نفس الموضع.
طب الاجر يا دكتور عادل يعني يكون اقل حتى سواء كان ناسيا او حتى
لا هو المخطئ ان المخطئ ربنا تجاوز عن المخطئ الخطا والنسيان. لكن المتعمد ده بيضيع ثوابه. لكن الوضوء صحيح قلت الحلال.
الوضوء صحيح
اذا غسل ايده الشمال قبل اليمين وضوء صحيح
فقد ضيع اتباع السنه.
ضيع ثواب اتباع السنه. لكن طبعا الواحد يتبع السنه انه يتوضا بايده اليمين ثم ايده اليسرى ثم لما يجي يغسل رجليه الرجل اليمنى. اما العضو اللي بيبقى عضو واحد زي الوجه فيغسله كله مره واحده. يعني مشان نقول يغسل الجنب اليمين مع الجنب الشمال لا يغسله كله مره واحده. كذلك الراس وكذلك الاذنين بيمسحهم في وقت واحد. وهو ده الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
من سنن الوضوء تسليس غسل الاعضاء. يعني هو الوضوء يكفي مرة واحدة إذا استوعب العضو. لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ثبت عنه أنه توضأ مرة وثبت عنه أنه توضأ مرتين وثبت عنه أنه توضأ ثلاثة. العلماء قالوا المرة هي دي الواجب وما زاد عن المرة فدي سنة. ويجوز طبعا أن يجعل بعض الأعضاء مرة بعض مرتين وبعض ثلاثة بس لا يزيد عن الثلاثة. لأن من زال عن ثلاثة فقد تعدى وأساء وظلم وربما يقوم بذلك برضك ضيع الثواب لأنه خالف بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى يثلث الأعضاء يعني يغسل الأعضاء ثلاثة ما عدا الرأس. طبعا الرأس في جميع الحالات سواء توضى مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة هي مرة واحدة فقط يعني. نعم. من سنن الوضوء كذلك تدليك الأعضاء. يعني هو المية لو جريت على العضو خلاص هو الغسل العضو وجريان الماء على العضو، لكن يسن لأن النبي عليه السلام ثبت عنه أنه كان يدلك أعضائه دي أولا حتى يطمئن أنه الماء وصل لكل جزء من أعضائه، وثانيا أنه هو يكون اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل. يعني مثلا ما يغسل إيده لغاية المرفق لا يزود فوق شوية، لما يغسل رجليه لغاية الكعب يزود شوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وطبعا أبو هريرة كان يعني يطيل غرته كثيرا، لكن هو يكفي الإنسان يعني يرفع فوق المرفق قليلا وفوق الكعب فوق الكعب قليلا. غالبا هذه السنن التابعة للوضوء. بعد الوضوء يسن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
لو يتوضأ في الحمام أعزكم الله يعني ينتظر حتى الخروج ثم يعني يقول هذا الذكر؟
لا يشترط. يعني هو الحمامات الآن أصبح يعني المكان قضاء الحاجة هو نفس الحمام يتوضأ فيه، فلا يشترط. إن كان المكان قريب وهيخرج بسرعة يعني مؤخرا فيش مشكلة، لكن لو قال ودخل الحمام فيعني ثبت عن الإمام مالك أنه يجوز أن يذكر الله داخل الحمام، بس يعني هو لا يجهر يعني يقول في سره، ومعنى في سره مش معناه يجري على قلبه، ذكرنا هذا قبل ذلك أنه يحرك الشفتين من غير ما يخرج صوت، فلا بأس أنه يقول التسمية والجهر داخل الحمام، فيقول أشهد والتسمية والتشهد اللي هو في آخر الوضوء.
ولا النهي عند قضاء الحاجه.
النهي يعني الذكر اللي عند قضاء الحاجه او الكلام عموما عند قضاء الحاجه. النبي عليه الصلاه والسلام بين فضل كبير قوي، لان طبعا كتير من الناس للاسف يعني بيضيعوا حاجه بسيطه وثوابها كبير. فيقول انه من توضا فاسفل الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانية أيها شاء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. طبعا ورد في رواية أن يرفع بصره للسماء، لكن هذه الرواية ضعيفة، يعني لا يشترط أنه يلتفت للقبلة ولا يشترط أنه يرفع بصره للسماء، ولكن يقول هذا
الدعاء. نأخذ دعاء من فضلكم مرة أخرى دكتور.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا في أحاديث أخرى بس لا أصحها، في رواية عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفي رواية تانية بعض حسن الشيخ الألباني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فدي تقال عند ختام المجلس، وورد أنها تقال أيضا بعد الوضوء، لكن هو أصح رواية هو الرواية الأولى احنا ذكرناها اللي هي الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عليه الصلاة والسلام. نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور أهلا ومرحبا، اتفضل يا فندم.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول حضرتك، هل يجوز للمرأة أن تمسح فوق غطاء رأسها في الشتاء مثل الرجال يعني كالغطرة؟
مسح على الخمار. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، رجل تزوج امرأة وعندها أطفال، وقال لهم ما سوف أربيهم كأبنائي وهكذا، وبعد شهر واحد من الزواج قال لها أنت في كفة والأطفال في كفة أخرى.
الأطفال أبناؤها هي يعني.
أبناؤها هي.
ثم خيرها.
قال لها أريدك أنت فقط، أنا لا أتحمل الأولاد ولا أتحمل مصاريف عليه، فقالت له أنا أختار أولادي وأذهب معهم.
سؤال،
أنا أسأل ما حكم هذا الرجل في الدين؟ هل هو أثم؟
هل يأثم؟ حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. نواصل شيخي. معنا اتصال. السلام عليكم. أم شيماء. مرحبا يا أم شيماء، اتفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأولاني عايزة أفهم حديث لا تسألوا الناس أشياء، يعني أنا مش عارفة أفهم معناه، وهل أنا لو طلبت من أبنائي يعملوا لي طلبات في البيت أو حاجات كده يعني ما أصبتش يعني يصح الحديث ده؟ والسؤال الثاني لو أخت مقاطعة أختها سافرت ومشيت وكل حتى ما أختها تتصل عليها غيرت الأرقام وما أديتهاش الأرقام دي، هل تقسم لو ما تحرتش إنها تجيب الرقم وتسأل عليها؟
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك، كنت أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
نعم تفضل حبيبي.
أنا عايز أقتنب جيراني، مش عارف ده حرام أو حلال.
في إذاء منهم؟
يعني مش متدينين، ويعني يعني حاجة زي كده.
طيب
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختم سنة الوضوء كي نواصل الأجوبة شيخي.
أيوة، آخر حاجة يستحب من سنة الوضوء بعد الوضوء أن يصلي الإنسان ركعتين، كما سبب النبي عليه السلام قال لبلال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة فبما سبقتني، قال ما توضأت إلا وصليت ركعتين، فقال النبي عليه السلام بهذا. فاستحب العلماء أو سمع العلماء يصطلحون على تسمية ركعتين ركعتين سنة الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كيفية الوضوء، ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن وافق الوضوء وقت الصلاة خلاص يجزئ، يعني سواء كانت صلاة فريضة أو سنة، فإن وفق ذلك يبقى خلاص. أما إن أنت كان في وقت ليست وقت الصلاة.
ده سؤال الأخ ناصر الأول، متصل أول، يقول يعني إن أراد سنة الوضوء أو تحية المسجد في وقت الكراهة قبل المغرب.
نعم
شيخنا الكريم، فهل يصلي أم لا؟
نعم، بالنسبة لأوقات الكراهة طبعا ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا الحديث عام يعني ايه؟ يعني شمل كل الاوقات سواء كان بالليل بالنهار وقت القراءه وغير وقت القراءه. والحديث الثانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه في اوقات معينه اللي هي بنسمي العلماء وقت القراءه، بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر، بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس. ففي خلاف بين اهل العلم، والراجح من هذا ان الصلاه التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف حول الكعبة تصلى في أي وقت سواء كانت أوقات قراها أو غير أوقات قراها. أما إذا كان يريد أن يصلي تطوع مطلق فهذا نقول له في أوقات القراها لا تصلي، إنه تطوع المطلق في أي مكان في أي وقت آخر غير أوقات القراها. أما صلاة ذات السبب فهذه يصليها حتى وكان ذلك في أوقات قراها.
شيخنا الأخ ناصر أيضا يسأل ويقول حكم الكلام في التليفون في الهاتف داخل المسجد. نعم،
هو الكلام عموما سواء في التليفون أو غير التليفون هو جائز بشرط ألا يشوش على أحد يصلي أو يشوش على أحد يقرأ القرآن ليتعبد ونحو ذلك.
في ناس يا دكتور عادل لما بيجوا يكلموا في التليفون كأنه واقف في سوق،
ما احنا عشان كده
ارتفع جدا وكأنه ينادي انسانا يخرج بعيدا.
ده الخطأ، ده اللي احنا بننبه عليه، بنقول بشرط انه لا يشوش على احد، فلا يشوش على احد يكون بيصلي، او لو تكلم كأنه يتكلم مع من بجواره مثلا، فهذا ان شاء الله جائز لا بأس به ان شاء الله.
ولكن ايضا يكون الكلام فيما هو مفيد.
نعم،
ما يكونش في غيبة ولا نميمة ولا
لا
كلام
في أي وقت، إلا داخل المسجد ولا خارج المسجد
يشغل القلوب. هو يتحدث عن الكلام في الهاتف داخل المسجد.
ما هو الكلام جائز، يعني هو الواحد إذا داخل المسجد وتكلم ف فيجوز الكلام يعني مش هخش المسجد مطلع
يعني كلام في الخير فقط
في الخير داخل المسجد وخارج المسجد
هذا هو المرجو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضل.
لو سمحت أستاذ أحمد أنا حلفت على ابني أن أنا ما أكلش منه أي حاجة يجيبها وبعد كده أكلت إيه بقى علي حاجة ولا
حاضر
مش عارف. شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخنا الحبيب أمة الله أبي عنده بيت خمسة أدوار ويبدو أن هم أربعة ذكور وبنتان
السمع
كل أخ له شقة وللبنتين شقة فالهيئة الأهل لو تنازلت إحداهما لأختها في حياة الوالد طبعا يكون هذا جائزا ولكن بعد هذا الاتصال أستاذ حجاج السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ حجاج. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا عود الاتصال بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم هل يجوز لها أن تتنازل عن حقها؟
يعني إذا قلنا إن الوالد قسم هذا القسم من باب الهبة يعني ملك كل واحد من الأولاد شقة والبنتين شقة خلاص ملكهم وهم أخذوا الشقة ديت فأصبح لها الحق التصرف. أما إذا كان بيقول لهم لما موت التقسيم يبقى كذا ولسه ما حصلش وفاة والأملاك كلها ما زالت باسمه ولم يستلم أحد شيئا يعني هو بس بيقول لهم عشان ما يحصلش نزاع لما موت كل ولد شقة والبنت لهم شقة فيبقى هنا لسه لم تتملك الشقة يبقى لا يجوز لها التنازل إلا إذا توفي الوالد. يبقى في فرق بين الهبة وبين الإرث. هي الآن بتتكلم عن هبة يعني الوالد أعطى لكل واحد شقة وأعطاهم هم البنتين أعطاهم شقة فإذا تملكت يعني هو خلاص ادالهم الشقة وأصبحت بتاعتهم وهي حابة تتنازل لأختها بالنصف بتاعها أو بنصفها فيجوز لها ذلك
بمحض الإرادة.
بمحض الإرادة طبعا.
نعم جزاك الله خير يا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا عود الاتصال بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم أختنا 52 عاما ربنا يعطيها الصحة والبركة هل لها أن ترفع النقاب أمام أبناء أخي الزوج 11 سنة و 13 سنة شيخ الكريم؟
وطبعا يعني 52 عام تعتبرش بلغ السن القواعد من النساء يعني إذا كانت هي منتقبة يبقى تحافظ على نقابها لأن الأولاد 13 سنة يعني ناهزوا الاحتلام وهو المرأة تحتجب عن الطفل المميز يعني الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء دي اللي أبيح أنها تكشف الذين لم يطلع على عورات النساء هو غير مميز بيقدرش يميز هذه قبيحة أو يعني امرأة أو يعني لكن دخل في سن التمييز وطبعا لم يرد في الشرع تقدير معين لكن العلماء بيقدروا سن التمييز بالسن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اختاروا لمسألة الصلاة يعني مروهم بصلاة السبعة ضلهم على العشر يبقى من سبعة وبكتير أو عشرة يبقى تحتجب المرأة عن الأولاد فهي دلوقتي ذكرت 11 و13 فهي تحتجب عنهم إذا بقى بلغت سن القواعد من النساء طعنت في السن يعني كتير بيظن أنه 50 سنة دي يعني امرأة كبيرة احنا بنشوفها شباب لسه يعني مش ما طعنتش في السن يعني أما إذا طعنت في السن وأصبحت امرأة يعني عجوز ها ربما قالوا القواعد من النساء التي لا يجوز نقابها فهي يجوز أصلا في هذه الحالة أن تخلع النقاب عامة سواء لأولاد السلفاء أو لغيرهم يجوز لها ذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن المقصود بالثياب هنا هو النقاب وليس الحجاب كما يظن البعض.
جزاك الله خير دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا تفضلي.
لو سمعت عايز أكلم الشيخ.
حضرتك معانا تفضلي.
لو سمحت انا متجوزه ومعايا اخواتي وقاطعين يعني من ومعايا ابويا يعني راجل متوكل يعني كده ما بيعرفش حدا خالص ومعايا اخو فيهم وصي يعني عن ابوه فما مقاطعيني وما راضينش يدينا اي حدا خالص حتى المواسم يعني ما بيعرفوش طريقه ولا اي حدا خالص يعني ومقاطعيني كده ومخاصميني كده وحديهم وحتى من البيت مقاطعيني وانا ابويا راجل متوكل يعني ما يعرفش اي حدا خالص
ربنا يحفظه ويعافيه. حاضر.
والمرتب والمرتب يعني مثل مسكين هما بيقسموه على بعض، وبرضه معهم ارض برضه بياخدوها ومقسمونها على مقسمينها على بعضيهم، وانا ما بيدنيش حدا خالص ومقاطعيني، وانا مش عارفه يعني اعمل ايه. حتى البيت مقاطعيني برضه مني، يقول ما تخشش برضه.
اصلح الله احوالكم جميعا، السؤال واضح يا اختنا في امان الله. استاذ حسن السلام عليكم. السلام عليكم اخونا الاستاذ حسن.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. تفضل.
ازيك يا احمد؟
نعم والله.
مرحبا بك. انا من الشيخ، والله عندي سؤال كده حيرني شويه.
نعم يا اخي.
كانت عندنا جنازه من قبل اسبوع كده واثنين، فطبعا ما عرفتش، ما حضرتش صلاه الجنازه، ورحت طبعا فتحت القبر وجهزنا للدفن وكده. يعني انا كنت متوضي على نية ان انا اصلي صلاة الجنازة، فمش عارف بقى انا صوابي فين. هنا ما صليتش الجنازة وحضرت الدفن طبعا في المقابر وكده، وجهزنا للدفن وكده يعني، وحضرت الدفن وكل حاجة والدعاء وكل شيء يعني.
الله يرحمه ويجرك خيرا. حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله. السلام عليكم يا استاذ مصطفى.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي الكريم، اتفضل.
كنت عاوز اديك والدي بس عيون لك على حاجه حضرتك.
يا مرحب بك وبه، اتفضل.
ماشي حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابا مصطفى، اتفضل.
انا عاوز اقول للشيخ بتاعنا سؤال وعاوز يفيدنا عليه.
اتفضل يا فندم.
أنا دلوقتي عندي أختين متجوزين بقالهم دلوقتي 40 سنة،
أيوة نعم،
وبعدين أنا حاطط لهم لواحدة حاطط لها 60 جنيه وواحدة حاطط لها 50،
ده من 40 عاما،
من 40 سنة.
ده حق كل واحدة في الميراث.
يعني حطت لها كل واحدة 60 وواحدة 50.
بناء على ايه يا عم ابو مصطفى؟
على ان ابويا كان سيب لي 7 قريب، وكان قرف في سنة يسوى 25 جنيه. لا قايل لهم ليه عندي 3 قريب. يعني ينفعوا انهم ياخذوهم ولا اخصمهم الجوازات دي؟
يعني هو ده كل واحده منهم من 40 سنه 60 جنيه و50 جنيه. تمام. ايه الجديد؟ واحده فيهم بتقول لك انا ما خدتش حقي.
لا هم ما طلبوليش، بس انا دلوقتي يعني متحير، يعني اديهم ولا اخصمهم؟ انا ما كنتش اتجوزت لسه.
طب اسالك سؤال، انت لما اديت دي 60 ودي 50 كنت متمن الارض
لا ما تمنتهاش، بس انا كنت اكبر منهم واللي جوزتهم الاول.
جوزتهم الاول يعني 60 جنيه وال 50 جنيه كانت مقابل الزواج؟
كان غير المهر بتاعهم اللي هم يعني حاطين في الجوازات مش ساعده يعني.
طيب شيخنا يجيبك. حاضر اخي الحبيب ان شاء الله تعالى في امان الله. نعم شيخنا الحبيب فضيله الدكتور عادل، متعكم الله بالصحه والعافيه. امين يا رب العالمين. هل يجوز للمراه ان تمسح على الخمار قياسا على المسح على العمامه؟
والمرأة كالرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح الخمار، فلا بأس أن تمسح الرجل والمرأة، الرجل يمسح العمامة والمرأة تمسح الخمار، وهذا أثر ثابت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فلا مانع. وإن مسحت على مقدم الرأس يعني تمسح الأول رأسها الأول ثم تكمل على الخمار يكون أفضل، عشان يبقاش في خلاف في ذلك يعني.
نعم جزاك الله خير. وهل يشترط أن ترتدي النقاء الخمار على وضوء؟
لا يشترط الكلام ده في الخفين. الخفين لازم يكونوا لابسين على طهارة كاملة، طهارة مائية كاملة. أما بالنسبة للمسح على الخمار والمسح على العمامة لا يشترط هذا الشرط، ممكن يكون لابس على غير طهارة.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
تزوج من امرأة ثيب عندها أبناء، وقال لها أبناؤك أبنائي وأنا متكفل بهم وبنفقاتهم، وبعد فترة تخلى وقال بعدما خيرها يا أنا يا هم، فاختارت أبنائها، فما حكم هذا الرجل؟
إذا كان هذا الشرط قبل الزواج قال لها الكلام دوت وتزوج على هذا الشرط، فيجب عليه أن ينفي بهذا الشرط، فإن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أوجب الشروط اللي الإنسان يجب عليه أن يوفي بها الشروط اللي في النكاح، فإذا هو جه بعد كده وتخلى فهي لها الحق أن تفسخ هذا العقد وتأخذ حقها كاملا، لأنه هو الذي فسخ هو الذي يتخلى عن الشرط، فإذا كان قد دخل بها فلها أن تأخذ مهرها بما استحل من فرجها،
لها كامل الحقوق.
لها كامل الحقوق. نعم،
جزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم أحمد، معذرة يا أم أحمد، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد.
عليكم.
وعليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم.
أنا لو سمعت لي عندك ثلاث أسئلة.
نعم تفضلي يا فندم.
أول سؤال، أنا بولد ممكن قبل رمضان إن شاء الله بشهر كده أو 40 يوم.
إن شاء الله.
ممكن الواحد لو استهر من النفاس يصوم بقية، يعني أول ما يظهر مثلا 10 أو 5 أو أي شيء، أي أرقام في رمضان يكمل يصوم بقية رمضان ولا إيه؟
حاضر، يسر الله أمرك. حاضر، في سؤال تاني؟ أستاذ سيد، السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
أهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
الله يرضى عنك. تفضل. الحمد لله. أستاذنك نوطي أو نخفض صوت التلفزيون تماما. اللهم أمين وإياك حبيب الغالي. تفضل.
بعد إذنك سؤال يا شيخ.
نعم، في انتظارك. تفضل.
بعد إذنك، يجوز التعدد النية في النوافل وما الدليل على ذلك؟
والدليل فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الحبيب أم شيماء، هل في حديث لا تسألوا الناس أشياء، أم هي ظنت أن الآية ولا تسألوا عن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هل في حديث في هذا المعنى شيخي؟ لا تسألوا الناس
أشياء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ عهد على بعض الصحابة لا يسأل الناس شيئا، فهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فكان أحدهم إذا وقع صوته يعني العصا بتاعته زوعت لا يطلب من أحد أن يناولها له، لأنه هذا يعني كان شرط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيعة خاصة إنه هو لا يسأل شيء
لعموم المسلمين.
لكن بالنسبة للإنسان يسأل غيره فالسؤال ده بيختلف، إذا كان سؤال مما لا يقدر عليه الله عز وجل كالدعاء هذا ما ينفعش طبعا، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل بالله. أما إذا كان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، سقينا يا عائشة، أطعمينا يا عائشة، فلا مانع إنسان يقول لأحد يناوله شيء أو يعطيه شيء، خصوصا هي بتقول أولادها. سمعت كده؟
يعني طالما الأمر فيه
تسأل أولادها
وفي حدود البشر
فيش أي مشكلة،
وليس فيها تعدي وهذا لا ينقص الأجر شيء.
لا يعني أصلا ده ممكن يطلب هبة، يعني رجل سأل من النبي عليه السلام هبة، الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة أعطت له شملة يعني زي شال كده، فقال رسول الله ما أحسن أقسونيه، فالنبي عليه السلام دخله وطواه وأعطاه له، فهذا ما قالوش كيف تسأل كده. لكن الأشياء التي لا تكون إلا من الله عز وجل والتي هي معنى الدعاء فهذه لا نسألها إلا من الله سبحانه وتعالى.
نعم، أسأل الله.
لكن هي ما تسأل عنه الأخت فلا بأس إن شاء الله،
لا بأس بها،
خاصة زي بتقول أولادها، يعني أولادها تطالبهم،
وهذا في دنيا الناس ميسور، الزوج يطلب من زوجته والزوجة تطلب من زوجها والأب يطلب من ابنه والابن
تعاون من تعاونوا على البر
هكذا، فأمور مباحة لا شيء فيه.
لا شيء. نعم.
أختها غيرت العنوان وغيرت الأرقام ولا تستطيع الوصول إليها، شيخي الكريم فما الحكم؟
يعني هي غيرت ذلك مثلا زعل، مش عايزة توصلها، ما هو يعني وضحت ممكن يكون هي غيرت ونسيت تقول لها، يبقى لا مانع انها تسال عنها. اما اذا كان في بينهم شيء فيعني اذا استطاعت انها تسال عنها وتصل الى كلامها لكن لا يجب عليها ذلك. يعني كان هو عموما صله الرحم وطلب صله الرحم ماجور عليه ان شاء الله. حديث النبي عليه الصلاه والسلام الرجل قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واعطيهم ويمنعوني, قال كانما تصفهم المل. فلو الاخت يعني هي يعني لا نقول انها تأسم ولكن احنا نبحث عن الاجر وقبل ان نبحث عن عدم الاسم, يعني كلاهما مطلوب. يا تقول هي تأسم اذا لم تطلب عنها, لا انت تؤجري اذا سالت عنها. عايزين ديت انك تؤجري لما تبحث عنها ان استطعتي وتعرف في مكانها وتتصل بها اقل شيء اتصال هاتفي. اما اذا هي بقى اعرضت يبقى هي لتتحمل الله.
نعم
تتحمل الاسم يعني.
اصلح الله احوال المسلمين.
امين يا
الله. اخونا الكريم يسال ويقول انه يريد اجتناب الجيران.
نفس الشيء يعني.
نعم
الاجتناب اذا كان في ازاء يقع عليه يبقى تجتنب اللي هو اجتناب الخلطه, لكن حق المسلم على المسلم اذا رايته وتسلم عليه يعني اقل شيء اذا مرض تعوده, لكن ما تبقاش خلطة يعني أن تعطيه أسرارك وتشاركه في أعمالك. هذه خلاص إذا كنت ترى في إزاء في ذلك لك أن تبتعد عن هذا,
لكن
لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مسلم أن يهجر أخافك وثلاث ليالي اللي هو الهجر اللي هو فيه يلتقيان فيعرض هذا. أما إذا لم يكن في إعراض فلا بأس الإنسان أن يبتعد عما يؤذيه.
بارك الله فيك.
الله
أختنا المتصلة حلفت ألا تأكل من ابنها شيئا أو طعاما وأكلت, فهل تلزمها الكفارة؟
يعني هو الأفضل لها أن تأكل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت وأتيت الذي هو خير. فطبعا الصلة بين الأم وابنها هذا أفضل من القطيعة, فهي تأكل وهي أكلت والحمد لله, وعليها أن تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فطبعا تحرير الرقبة مش موجودة, فإن لم تستطع ما عندهاش مقدرة على أن تطعم 10 مساكين يبقى تصوم 3 أيام, وسواء صامت هذه الأيام متفرقة أو متصلة يجوز لها ذلك وجزء. بس الأول إذا في مقدرة لازم تطعم, ما فيش مقدرة يعني لا تملك أن تطعم 10 مساكين يبقى تصوم 3 أيام.
جزاك الله خيرا يا دكتور.
الله يحفظك.
أختنا المتصلة يبدو أنها تريد أن تصل لأخواتها وإخوانها, لكن يبدو أن ما فيش سؤال خالص, والوالد ربنا يشفيه عافيه لعله عنده ظروف خاصة مرضية لا يتذكر شيئا. هم يأخذون المعاش والبيت ولا زيارات لها ولا ويمنعونها من دخول بيت أبيها, فماذا تعمل معهم شيخ كريم؟
طبعا هؤلاء ظلمة, لأن طالما الأب حتى لو محظور عليه وهم سمعت كلمة وصي, إذا كانت وصي على أبيه المحظور عليه فليس معنى ذلك أن هو له الحق أن يتصرف في هذا المال, إنما هو ينفق على أبيه من هذا المال ويحتفظ بأي مال زائد, لأن هذا إذا يعني توفي الوالد إن عوفي فيأخذ ماله, وإن توفي فإن هذا المال يكون إرث يوزع على الورثة الأحياء وقت وفاة الوالد. أما أن يأخذ هذا المال فهذا سحت, يقول مالا سحتا, ومن يأكل سحتا فالنار أولى به. فيعني إذا كان إخوات الأخت الفاضلة يسمعون فنقول لهم اتقوا الله, فإن هذا يعني أكل أموال الناس بالباطل وجزاء عند الله شديد. والأخت ممكن خشية أنهم يقتصموا هذه الأموال أنها تلجأ إلى القضاء أو إلى المحامي بحيث أنه هو يثبت هذه الأملاك قبل أن يتصرفوا فيها, يثبت لهذه الأملاك أنها للوالد.
هذه من ناحية الحقوق. لكن أين الصلة؟ لعلها تريد أن تصل أهلها.
هم منعينها.
هم منعينها. هل يعني تطالب الحق المادي فقط لكن لا تطالب يعني لماذا هذا محاولة الصلة الود
يعني بينهم؟ يعني هذا الكلام يرجع للكلام احنا قبل ذلك, يعني استطاعت أن هي يكون في بينها صلة رحم تتصل بهم, لكن أنا كأني سمعت أنه يعني صب كلامها على أخذ حقوقها يعني. لكن صلة الرحم أمر مطلوب, برضك في أقل الحدود إذا كان هم بيمنعوها هي كأنها ما تصفهم المل كما جاء في الحديث.
نعم. وزيت الجنة وأصلح الله أحوالنا جميعا. آمين يا رب العالمين. الأخ حسن لم يصلي صلاة الجنازة لعله لم يعلم أو لكنه الحمد لله أدرك الدفنة وشيع الجنازة فما ثوابه؟
يعني هو طبعا الحديث من صلى على جنازة فكتب له قيراط ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطين. فلو قسمنا إن حتى الصلاة قيراط ومن الصلاة إلى الدفن قيراط يبقى كده له قيراط من الثواب وله أجر التعزية بتعزية المصاب إنه هو يعني شيع الجنازة معهم. وبالمناسبة يعني في الحالة دي إذا هو لم يدرك صلاة الجنازة هو ممكن يصلي على الجنازة على القبر بعد ما تدفن، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك امرأة تقوم المسجد فسأل عنها فقيل له إنها ماتت، قال ألا أذنتموني يعني محدش أخبرني ليه، فقالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل يعني دفناها بالليل، كأنهم يعني كرهوا أنهم يعني يشغلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم قاموا بالواجب في دفنها وكذا، فقال دلوني على قبرها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبر وصلى والصحابة خلفه وكبر عليه 4 تكبيرات. وثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. فيجوز الإنسان إذا كان مثلا ما لحقش الجنازة أو على مكيك الآية رفعت أو كان مسافر أنه يذهب إلى قبر المتوفى ويصلي يكبر عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات وإن شاء الله يكون له بذلك له الأجر.
أسأل الله أن يرحم جميع مكانا وأن يتقبل منك أخي حسن.
آمين.
الحاج أبو مصطفى أعطاه الله الصحة والعافية له أختان، يبدو عندما توفي أبوهم رحمة الله عليه كان في 7 قراريط وعند الزواج أعطى واحدة 60 جنيها والأخرى 50 جنيها، لا أدري هل هذا من الميراث أم ماذا، هو يقول مساعدة فوق المهر، فهل لهم أو لهما عنده حقوق في هذه القراريط شيخي الكريم أم أن هذه المبالغ المدفوعة من 40 عاما هي نصيبهم وحصتهم في تركة أبيهم؟
نعم، هو إذا كان بيقول أنه أعطاهم مساعدة يعني المساعدة بيبقى منه يعني هبة منه ليهم، يبقى كده هم لسه ما خلوش الميراث، لأنه هو واحد بيساعد إخواته فيبقى كده ليس لم يأخذوا شيئا من الميراث. أما إذا كانت المساعدة طبعا الأمر يرجع بقى لنيته هو، طبعا هو سمعني دلوقتي
لنياتهم والاتفاق بينهم شيخ كريم ان 60 جنيه دي مقابل حق
مقابل
مش حاجه عندي تاني.
نعم، اذا كانت ال 60 جنيه دول هي من الميراث يبقى نشوف وقتها وقت ما ادالها ال 60 جنيه دوت.
يقول الايراد كان ب 25 جنيه وقتها
وقت الوفاه ولا وقت ما اداهم؟ هو المفروض يحسب وقت ما اداهم، فاذا كان هو وقت ما اداهم الميراث فعلا هو ميراث 50 جنيه هو ده حقها خلاص يبقى كده خدنا نصيبها.
لكن لو هي مساعده في الزواج
لكن هي مساعده منه يبقى كده هي لسه ما
خدش الميراث. دلوقتي عم مصطفى يحسب ده من حق كل واحد،
لازم يشوف ميراثها كام من القرارات ديت ويديها لها بسعر دلوقتي او يديلها القراب بسعرها دلوقتي اذا كانت القرارات لسه موجوده. يعني
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخنا الكريم، نعود للاتصال ان شاء الله. الأخ أحمد، أخت أم أحمد إن شاء الله ستلد قبيل رمضان، فلو طهرت من النفاس شيخ الكريم في أي وقت من رمضان هل لها أن تصوم تستأنف الصيام وهي ما صامت أول رمضان، فهل لها هذا؟
إذا طهرت من النفاس يعني مثلا خدت من رمضان 10 أيام في نفاس وبعدين طهرت، فهي انتقلت الآن إلى الرضاعة، إن كانت تستطيع أن تصوم ولا يضر ذلك بالمولود في الرضاعة فلها أن تصوم، طالما أنها طهرت من النفاس لها أن تصوم. لكن يجوز لها أن تفطر عشان بترضع، يجوز لها أن تفطر أيضا، يبقى هنا في 10 الأيام الأولى اللي فيها النفاس يجب عليها أن تفطر، طالما في نفاس يبقى هنا الصيام حرام والفطر واجب، وهذه الأيام اللي فطرتها في النفاس يجب عليها أن تقضيها بعد ذلك. بقية الأيام بقى اللي هي هتكون فيها مرضع هي مخيرة بين أن تصوم وبين أن تفطر، يعني يباح لها. الأفضل أن ترجع للطبيب. نعم
الطبيب هو تقول لحضرتك هل لها أن تعود إلى الطبيب؟
يعني شوف مثلا ضعيفة وما تقدرش تصوم وهذا يأثر على
طب يا مولانا لو هي مش ضعيفة والحمد لله حالة الطفل جيد
يباح لها برضك
يباح لها؟
نعم يباح لها الفطر.
أفطرت لا بأس
مع الرصة يباح لها الفطر لأن هذا كله حديث ابن عباس إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فطالما أنها حامل أو مرضع يجوز لها أن تفطر ولو كانت قادرة على الصيام. لكن بعض النساء بتبقى عايزة تصوم بس هنا لما تيجي تصوم يبقى بشرط ما يكونش في ضرر على الجنين أو على الطفل الرضيع.
جزاك الله خير.
وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة بتطعم عن كل يوم مسكين. تفضل.
جزاك الله خير. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل.
مرحبا بك. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله.
لو سمحت كان عندي سؤال بس عن صلاه الظهر.
نعم.
ليها كم السنه بتاعت الظهر بالظبط ايه عشان خاطر في ناس بيقول لي كذا وكذا وانا بصلي اربعه قبل واربعه بعد فانا عايزه اتاكد يعني.
ام محمد السلام عليكم. طب نعاود الاتصال يا ام محمد. الاخ سيد هل يجوز التعدد النية في النوافل شيخ الكريم ولو كان هذا جائز فهل هناك دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
النوافل اللي هي لها مقيدة هي تابعة للفرائضها لا يجوز أن يتعدد فيها النية. يعني مثلا ما ينفعش يصلي ركعتين بنية نية الظهر ونية العصر وسنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء مثلا لأن كل سنة تابعة لفرضها لابد أن هو يصليها بنية مستقلة ولا يجوز أن يجمع بين هذه الصلوات كما أنه لا يجوز أن يجمع بين الفرائض. يعني ما ينفعش يصلي أربع ركعات فريضة الظهر والعصر في وقت واحد. دي صلاة ودي لا صلاة فذاك السنة دي لا صلاة ودي لا صلاة. أما السنن التي يتداخل وقتها ويتزاحم وقتها فتصلى بنية واحدة حتى ولو لم ينوي. يعني زي ايه؟ كأن يكون دخل في المسجد قبل الظهر مثلا ويصلي سنة الظهر وفي الوقت نفسه دخوله هذا في تحية المسجد وكان لسه متوضي في سنة الوضوء يبقى دي كلها اجتمع وقتها في وقت واحد فيجوز أن يصلي سنة الظهر ويدخل فيها النوايا الأخرى سواء نواها أو لم ينويها لأن هي تدخل معه تبعا فيبقى إيه يصلي هذه الصلاة كلها بنية واحدة فلا بأس ليه لأن تزاحم الوقت يعني مش هنقول له صلى ركعتين وبعد ركعتين وركعتين فتداخل وقتها ويجوز له أن يصلي ذلك.
جزاك الله خير دكتور عادل. السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا
أستاذ أحمد.
أيوة نعم تفضلي.
لو سمحت لي سؤال أنا معدي مبلغ من الماء مثلا 200 زيادة عن مصاريف البيت وحصلت لي قبل كده سرقة في البيت وكده فأنا بخشى يعني تجمع معايا مبلغ مثلا كده فبحطه في البوسطة يعني بس ممكن أطلع مثلا من وقت للتاني حاجة كده لله وكده فيعني بنية النية ممكن عشان الفوائد مش جزيتي كده يعني فده حرام ولا عشان بس انا بحطها هناك عشان ايدي ما تجيش على ومثلا معايا اولاد بعد كده يعني لعوزه كده يعني.
واضح الكلام يا ام احمد. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم امه الله. السلام عليكم. نغطي التلفزيون يا يا امه الله.
يعني السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
بعد اذنك يا شيخ بسال بس على الولاده في المستشفيات العام لان هم هناك يعني يعني بيخلونا اعتبر يعني عرايا وكذا دكتور يعني حوالي 9 دكاتره او 10 بيكونوا في اللي هي في الاشراف فكل ده بيجي واحنا عرايا كده ما بنعرفش ان احنا مثلا نضغط. فانا عايز اسمع دلوقتي فتوى من الشيخ محمد حسن عبد الغفار ان ما ينفعش ان يعني ان السكريلد عند دكتور طبيب. طب ازاي ان احنا مثلا في مستشفيات مثلا عامه ما بنتحكمش مثلا في حاجه زي دي يعني هو بنفسه الدكاتره كلهم حتى انا منقبه فما ينفعش ان انا اصلا اخش اصلا بنقاب، بنزل على النقاب وبدخل كده وما بنعرفش حتى نتحكم خالص في اي حاجه مثلا دي، ودي كل اللي اصلا معاه.
طب هل فيها واضح الكلام يا
السلام عليكم.
لا لحظه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل في امكانيه ان انت ما تروحيش المستشفى وتروحي مكان تاني عند طبيبه في عياده خاصه او ما شابه ذلك؟ طيب طب حاضر شيخنا يجيبك، اسال الله ان ييسر الامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا، اتفضلي.
انا بحضرتك ممكن اسال الشيخ؟
ايوه نعم اتفضلي.
انا لما كنت تزوجت حضرتك كانت والدي يعني ظروفه صعبه شويه، فكان اخذ قرض، فانا قلت له يعني يا والدي القرض ده حرام، كنا سالت وكده ان هو حرام، فقال لي لا انا سالت الشيخ وقال لي ان هو لما انت محتاجه مش حرام، مع العلم ان هو ليه يعني ورث وكده بس عليه مشاكل، فقال انا عليا وزر كده.
حاضر فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. الولادة في المستشفيات كما ذكرت أختنا، يعني هل هذه تعد ضرورة شيخي الكريم؟
والله شيخ يعني هو من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يا رب يا رب.
القضية إن الناس بتهمل، لكن الإنسان لو استعان بالله سيجد له وسيلة. يعني طبعا الوصف اللي الأخت بتوصفه وصف سيء جدا، يعني إن الدكاترة طبعا غالب المستشفيات اللي بتقولها دي مستشفيات تعليمية، والتسعة دكاترة العشر دكاترة بيخرجوا للطلاب عشان يتعلموا، فطبعا لا أرى لها أن تذهب إلى مثل هذه الأماكن. أظن في مستشفى الزهراء دي تبع الأزهر كلها نساء، يعني برضه مستشفى عامة
يعني فيش تكلفة كبيرة.
هي مستشفى عام زي
مستشفى عام، لكن هناك متخصصات
متخصص فيها النساء والدكاترة النساء. يعني إذا كان في دكاترة أظن هيبقى نسبة بسيطة جدا، يعني مش هيبقى في ومش هيكون في الوصف تقول عليه دوت. لكن عموما بنقول للأخوات في الحالة ديت إن المفروض الناس تتعاون، وقت إذا كانت فقيرة لا تستطيع أن تذهب إلى طبيب، الطبيبات برضك يتعاونوا مع النساء. يعني إذا كانت المريض الوالدة فقيرة ما فيش داعي لتأخذ منها الأموال الطائلة اللي تأخذ الآن، وعلى الأقارب والجيران أن يتعاونوا في مثل هذه الحالة، يساعدوا بعض في الأوقات اللي زي ديت، بحيث أنها تذهب إلى طبيبة ولا تعرض نفسها لرجل.
شيخي الكريم، لو أخذت بكل هذه الأسباب ولم تتمكن من هذا، هل تأثم إن فعلتها؟
والله أنا يعني ثقتي بالله إن شاء الله ستتمكن، يعني ثقتي بالله إن
إذا سيجعل له مخرج،
سيجعل الله لا مخرج في هذا إن شاء الله.
يا رب يا رب يسر أمر أحوال المسلمين جميعا.
آمين يا رب.
الأخت أمة الله عند الزواج، عند زواجها والدها كان متعثرا فأخذ قرضا، قالت له يا أبي هذا حرام، فقال دي ضرورة وأنا ليس عندي مال، وماله ميراث عليه مشاكل، فهل هي عليها وزر شيخ كريم؟
يعني هو بقى هو سؤال، ولكن هي لا شيء عليها. الوالد هو اللي سأل هل وصل حال الضرورة فعلا، ولقد ممكن يتصرف تصرف آخر، طبعا العهد عليه هو. أما بالنسبة هي فوالدها جهزها ويعني أقام لها عفشها وجهزها، ولا شيء عليها إن شاء الله.
لا شيء عليها.
نعم لها الغنم يعني.
الأخت أم أحمد، صلاة الظهر السنن القبلية والبعدية كم ركعة شيخي الكريم؟
هي بالنسبة للسنن طبعا في سنن مؤكدة وفي سنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة للظهر 6 ركعات، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، دي المؤكدة. غير مؤكدة 2 تاني بعد ال
يعني بعد 4 الظهر. قبل
يبقى كده 4 قبل و4 بعد، لكن تقسمهم ازاي؟ طبعا بتصلي ركعتين ركعتين، اللي قبلهم كلهم مؤكدة، 2 و2 مؤكدين، بعد الظهر 2 مؤكدين و2 غير مؤكدين. وسواب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار،
صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ الكريم، اللهم حرم جسادنا عن النار. أمين يا رب العالمين. أم أحمد في البريد تضع بعض الأموال الزائدة مع عن حاجة البيت خشية يعني الإنفاق، ولكنها تخرج صدقات يعني أيضا يعني من باب التخلص من الفوائد إن كان فيها شبهة أو ربا.
والله هو وضع هذه الأموال في البنوك والفترة البريد داربة، لا يجوز الإنسان أن يضع ماله فيها، خاصة إذا بتصبر أموال يعني قليلة. يعني إن شاء الله يعني حاول أنت تتحكمي في إرادتك، لأن بتقول أخاف إن أتمدى، يعني تحكمي في نفسك أفضل من أنك أنت تضعيها يعني في البريد وتتعاملي بربا، وسام ما يعرفش أجل ويموت وهو يعني هذه الأموال في هذه الأماكن، فأنت تتحكمي في إرادتك وحافظ على هذا المال، وإذا نما المال وكسر بحيث أنه لازم يتحط بقى بعيد عن البيت في هذه الحالة، يبقى أفضل شيء إحنا نقول بنك فيصل الإسلامي، وإن كان عليه مؤاخذات لكن هو يعني أفضل من غيره.
دكتور عادل عزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين، وشكر الله لكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.